8:07 صباحا بالتوقيت الفرنسي. نشرتنا الإخبارية الرابعة والأخيرة في صباح مونتي كارلو الدولية اليوم أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: مقتل 80 فلسطينيا في قصف إسرائيلي مكثف على غزة تزامنا مع جولة ترامب، ووسط إدانات أوروبية لاستمرار الحرب، وأطباء بلا حدود تقول أن تل أبيب تخلق ظروفا للقضاء على الفلسطينيين في غزة. ترامب يختتم جولته الخليجية اليوم بعد أن وقع في قطر اتفاقات اقتصادية ضخمة، والرئيس السوري يشيد بقرار ترامب التاريخي والشجاع لرفع العقوبات عن دمشق. بوتين وترامب يغيبان عن محادثات سلام أوكرانيا روسية في تركيا اليوم، والسجن 15 عاما مع النفاذ بحق الرئيس الموريتاني السابق للإثراء غير المشروع.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. أودت غارات إسرائيلية بحياة 80 فلسطينيا في قطاع غزة أمس، معظمهم نساء وأطفال، سقطوا في جباليا شمالا وسط تصعيد وتكتيف للقصف وأوامر إخلاء جديدة، ما أجبر الألاف على مغادرة مدارس يحتمون بها وأيضا مشفى الشفاء على إخلائه. وأعلنت مؤسسة غزة الإغاثية المدعومة أمريكيا أنها ستدخل مساعدات إلى القطاع قبل نهاية الشهر الجاري. نجوى بن مبارك.
في تصعيد كبير للقصف الإسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة، سقط 80 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال جراء سلسلة من الغارات استهدفت في الساعات الماضية عدة منازل في منطقة جباليا بشمال غزة. وقبل شن هذه الغارات التي تأتي في إطار توسيع إسرائيل لخطتها العسكرية في القطاع، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للسكان في عدة مناطق بمدينة غزة، من بينها عدد من المدارس ومستشفى الشفاء، مما أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة الأماكن التي كانوا يحتمون بها. وردا على الغارات الإسرائيلية التي شملت أيضا ضربة جوية على مستشفى غزة الأوروبي والتي يعتقد أنها أدت إلى مقتل القيادي بالحركة محمد الصنوار، أطلقت حركة الجهاد الإسلامي صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل. أما على الصعيد الإنساني فقد أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة، أنها ستبدأ هذا الشهر بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة بعد أن أجرت محادثات بهذا الشأن مع إسرائيل التي تمنع منذ أذار مارس دخول أي مساعدات للقطاع الفلسطيني المحاصر.
ومن المجاعة حذرت منظمات أطباء العالم وأوكسفام وأطباء بلا حدود التي اتهمت إسرائيل بالتسبب بكارثة متعمدة في غزة وبتهيئة الظروف للقضاء على الفلسطينيين وفق تعبير المنظمة. في إسرائيل المبعوثان الأمريكيان آدم بولر وستيف ويتكوف اجتمعا بعائلات الرهائن وقالا بوجود فرصة للتوصل إلى اتفاق، فيما تلتزم الحكومة اليمينية في إسرائيل صمتا دبلوماسيا إزاء عاصفة التصريحات من ترامب هزت افتراضاتهم إزاء مكانة بلادهم لدى أهم حلفائها. زياد الحلبي مراسلنا في القدس.
تتعرض إسرائيل لضغوط من الموفد الأمريكي ويتكوف للقبول بخطة جديدة تتضمن إطلاق سراح الأسرى وإنهاء حكم حماس في قطاع غزة وإنهاء الحرب، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي فوض الوفد بالحديث فقط عن مسار ويتكوف السابق يرفض إنهاء الحرب. مصدر إسرائيلي قال إن هناك ضغطا من واشنطن على الطرفين، لكن إسرائيل لا تتوقع في هذه المرحلة أن يفرض الرئيس الأمريكي عليها إنهاء للحرب، لكن الفهم السائد بأنه إذا تأكد اغتيال محمد السنوار يمكن لإسرائيل أن تؤجل شن هجوم كبير على القطاع فور مغادرة ترامب للمنطقة. في موازاة الضغوط الأمريكية توترت العلاقة بين إسرائيل وفرنسا أيضا، حيث هاجم نتنياهو كما وزير دفاعه كاتس الرئيس الفرنسي بسبب موقفه من الدولة الفلسطينية والحرب في غزة واتهمه بالوقوف إلى جانب حماس. وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت بدورها السفيرة الإسباني لجلسة توبيخ واحتجاج كما قالت بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسباني التي وصف فيها إسرائيل بأنها دولة تمارس إبادة جماعية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
بيدرو سانشيز كان يتحدث أمام البرلمان، وأمام البرلمان الإيطالي اعتبرت كذلك رئيسة الحكومة جورجا ميلوني أن الوضع الإنساني في غزة مأساوي وغير مبرر، ملمحة إلى خلافات مع نتنياهو. وأمام البرلمان الألماني كذلك حث فريدريش ميرتس جميع الأطراف على تجنب المجاعة، فيما اتهمت وزيرة الخارجية الكندية الجديدة أنيتا أنانت إسرائيل باستخدام نقص الغذاء كسلاح سياسي. في جنوب لبنان نددت اليونيفيل بإطلاق نيران مباشرة على مواقعها لأول مرة منذ وقف النار مع حزب الله، وعربت عن قلقها من موقف عدائي للجيش الإسرائيلي. والجيش الإسرائيلي أعلن إصابة مدنيين إسرائيليين بجروح في إطلاق نار استهدف سيارتهما في الضفة الغربية المحتلة. وهناك أحيى الفلسطينيون أمس الذكرى 77 للنكبة وسط ما خوف من أن يعيد عام 48 نفسه، آملين أن تشكل زيارة ترامب إلى المنطقة ضغطا على تل أبيب. ومن الرياض انتقل ترامب إلى قطر وأجرى مباحثات ثنائية مع الأمير تميم بن حمد الثاني، يحدثنا عنها مراسلنا في الدوحة حسن راشدي.
كشف رئيس ترامب أن جانبا من المباحثات تناول تطورات الحرب في أوكرانيا، وأعرب عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وفيما سار تكتم حول المساعي المبذولة لإنجاح المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، تناقلت بعض المصادر أن الرئيس الأمريكي واصل ممارسة ضغوط على إسرائيل وعلى حركة حماس لتقديم تنازلات تفضي إلى إنهاء الحرب على غزة ووقف إطلاق النار. وشكل الجانب التجاري علامة بارزة في زيارة رئيس ترامب للدوحة، وقال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس الأمريكي أبرم اتفاقيات اقتصادية ضخمة بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار، من بينها صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 243.5 مليار دولار، وشملت صفقة لشراء 210 طائرة أمريكية من طراز بوينغ دريم لاينر. حسن الراشدي، الدوحة، مونتي كارلو الدولية.
ترامب يختتم جولته اليوم في أبوظبي، وكان في الرياض التقى بنظيره السوري أحمد الشرع بعد أعلانه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. الرئيس السوري قائد حقيقي له ماض حافل ولديه فرص حقيقية، قال ترامب. أما الشرع فلقد رحب بقرار تاريخي شجاع اتخذه الرئيس الأمريكي برفع العقوبات، وقال إن سوريا لكل السوريين، وهي تعاهد بأن تكون أرضا للسلام والعمل المشترك ووفية لكل يد امتدت إليها بالخير، شاكرا الدول العربية على المساعدة برفع العقوبات. المزيد تحدث لنا مراسلنا هذا الصباح في دمشق عدي منصور عن ردود الفعل في سوريا.
العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على سوريا هي ليست جديدة، ازدادت حدتها في النزاع الأخير الذي استمر لأربعة عشر سنة، إلا أنها بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي ويعني ازدادت تباعا في السنوات الأخيرة. رفع العقوبات يمنح فرصة حقيقة للازدهار من جديد في سوريا، فرصة أيضا للاستثمار من جديد، فرصة لجذب المستثمرين السوريين المغتربين أو العرب أو الأجانب للعودة إلى البلاد والاستثمار فيها وإعادة المناخ الاقتصادي إلى ما كان عليه. أيضا بذات الوقت سياسيا يصنع لهذه السلطة فرصة أفضل في دمج البلاد في النظام الاقتصادي الدولي عن طريق تخفيف القيود التي أعاقت النمو والاستثمار. كانت متباينة ردود فعل السوريين، هناك من استقبل القرار بتفاؤل وأعرب عن أمله في أن يؤدي إلى انتعاش اقتصادي وفتح أبواب للاستثمار وتحسين المعيشة، بينما حذر آخرون من أن هذا القرار مجرد خطوة رمزية قد لا تؤدي بالفعل إلى تغيير حقيقي في النظام السياسي. يبقى هذا السؤال أيضا حول مدى وكيفية التزام المسؤولين بإجراء الإصلاحات اللازمة، بالإضافة إلى الأصوات التي تتحدث وتخوفت من أن هذا القرار قد يغطي على بعض الانتهاكات.
وفي الجار العراق طرحت القمة الأمريكية الخليجية ولقاء ترامب بالشرع تساؤلات حول التجاهل الأمريكي لبغداد في كل هذا الحراك. ومن هناك مراسلنا باسل محمد.
استنادا إلى ائتلافي نور المالكي وهادي العامري، أقوى جماعتين سياسيتين في الإطار الشيعي، فإن العلاقة العراقية الأمريكية تمر بفترة صعبة جدا، وأن الاتصالات السياسية الرفيعة بين بغداد وواشنطن متوقفة منذ أشهر. وحسب معلومات لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، طلب رئيس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بدء تحرك دبلوماسي لاحتواء ما سماه السوداني بسياسة أمريكية لتجاهل العراق واستبعاده عن التطورات واللقاءات الإيجابية في المنطقة. دعا تزامن ذلك مع موقف مفاجئ لفصائل الحشد الشعبي والإطار الشيعي، دعا القادة العرب لحضور القمة العربية في بغداد المقررة السبت المقبل، ونقل عن الحكومة العراقية أنها تسعى لعقد قمة بغداد الثالثة للتعاون الإقليمي بدعم فرنسي قريبا لمواجهة سياسة التهميش التي يعتمدها الأمريكيون. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
واشنطن فرضت عقوبات جديدة على شركات صينية تدعم برنامج الصواريخ الإيراني، بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إنه لن يرضخ لأي بلطجة من قبل الرئيس ترامب. الرئيس ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة في مفاوضات روسية أوكرانية مقررة اليوم بعدما كشف الرئيس بوتين عدم توجهه على رأس الوفد الروسي، فيما قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي وصل اسطنبول إنه مستعد لأي شكل من التفاوض. المزيد مع مراسلنا في كييف محمد الزاوي.
عادت لغة التصعيد الميداني إلى الواجهة في أوكرانيا، حيث شهدت البلاد هجوم جوي روسي واسع النطاق باستخدام 145 مسيرة. قال سلاح الجو الأوكراني إن دفاعاته أسقطت منها 80 مسيرة وحيدت بوسائل الحرب الإلكترونية 42 مسيرة أخرى. مقاطعة سومي، خاركيف، أوديسا، دونيتسك وكيروفوهراد كانت المستهدف الرئيسي في الهجوم الذي جاء بعد يوم واحد اقتصر فيه الهجوم الروسي على 10 مسيرات فقط، وقرئ على أنه تهدئة نسبية من أجل فتح باب التفاوض، تفاوض خطوته الأولى والمباشرة في اسطنبول التركية، حيث حظر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب على السفر إليها لإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقبول مقترحه بعقد مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب. غياب بوتين عن هذه المفاوضات سيكون إشارة واضحة للعالم بأن موسكو لا تريد السلام ولا مستعدة لإجراء مفاوضات جدية، هكذا يقول المسؤولون هنا في كييف. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
قضت محكمة في نواكشوط بالسجن 15 عاما نافذة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي كان يحاكم بتهمة استغلال نفوذ لجمع ثروة. محمد ولد جبريل وهو وزير سابق يستنكر الحكم ويصفه بأنه تصفية حسابات سياسية. نستمع إليه.
نعتبر أن هذا استهداف يخص الرئيس محمد ولد عبد العزيز، واستهداف ربما تكون له أهداف تصفية جسدية. هذا ما يظهر من الأحكام التي صدرت، ويظهر أيضا من رفض السلطات الموريتانية لقبول طلبات العديدة التي تقدم بها دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومحاميه من أجل تلقي العلاج. نحن لم نتفاجأ أبدا من ما حصل، بل تأكد لدينا ما كان حاصلا هو أن هذه معركة سياسية ستنتهي إلى محالة بعدم السماح للرئيس محمد ولد عبد العزيز بولوج الساحة السياسية. وهذه السلطة توقلت في القضاء ولا تعطي للقضاء أي استقلالية. نؤكد تخوفنا على استقلال البلد بشكل عام.
تراجعت الاشتباكات في طرابلس الليبية بعد أن كانت تجددت بين الجماعات المسلحة المتنافسة، وبعد أيام من قتال أودى بحياة 6 أشخاص. خلفيات هذا القتال مع كيمالي كاليشاني.
المواجهات اندلعت بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب التابع للمجلس الرئاسي الليبي واللواء 444 الذي يتبع وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي أعلن عن تفكيك عدة مجموعات مسلحة ينتمي معظمها إلى جهاز الردع، الذي أصدر بيانا دان فيه حل أجهزته الأمنية التي تسيطر على مواقع استراتيجية في طرابلس منذ 2011. ومنذ الهجوم العسكري الذي شنته قوات المشير خليفة حفتر وانتهى بوقف دائم لإطلاق النار في 2020، تشهد طرابلس من حين لآخر اشتباكات بين مجموعات متنافسة لأسباب تتعلق بالصراع على مناطق النفوذ.
مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 78 مع ميشا خليل ودومينيك فيون.
وجناح عراقي خاص هذا العام بعد أن وضعت بغداد استراتيجية دعم مستدام للسينما العراقية.
عروض أفلام اليوم الأول من مهرجان كان تأتي امتداداً لخطاب الافتتاح الذي حمل مضامين سياسية وإنسانية قوية. التأثر كان واضحاً بعد تكريم المصورة الفوتوغرافية والصحفية الفلسطينية فاطمة حسونة التي قتلت في غزة وكانت مشاركة في أحد الأفلام المختارة في المهرجان هذا العام. أفلام هذه الدورة تعكس أزمات العصر من الحرب إلى القمع مروراً بالذاكرة والهوية، ومنها أفلام اليوم مدعيان عمان للمخرج الأوكراني سيرجي لوزنيتسا، وهو دراما عن القمع الستاليني أيام الاتحاد السوفيتي. صوت السقوط للمخرجة الألمانية ماشا شيلينسكي الذي يروي قصة أربعة أجيال من النساء يستحضرن ذاكرة الألم والصمود. والفيلم التونسي